بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن بعض شروط الصلاة، وذكرنا أن من شروط الصلاة ستر العورة، وأن العورة يجب أن تستر بما لا يصف، فإن كان الذي يستر العورة يصفها فإنه يشف عنها ويظهر لونها فإن هذا لا يعتبر ساترا، والصلاة بهذه الصورة لا تجزئ. وذكرنا أن المذهب أن المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها فقط، وفي المذهب رواية أخرى يستثني الوجه ويستثني كذلك الكفين، وأن ابن تيمية رحمه الله أيضا يستثني الوجه والكفين وظاهر القدمين، يعني إذا ظهرت فإن هذا يرخص فيه. ذكرنا كذلك من شروط الساتر أن يكون مباحا، فلو كان هذا الذي يستر العورة مغصوبا فإن الصلاة تجزئ أو لا تجزئ؟ يا زهراني إيش رأيك؟ لا تجزئ. طيب، هذا ذكرنا في المذهب رواية أخرى ورواية واحدة، رواية أخرى أن الصلاة في الثوب المغصوب ماذا؟ تجزئ. وقلنا بطلان الصلاة في الثوب المغصوب هذا رأي الجمهور ومن مفردات المذهب، هذه مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. والصلاة في الثوب المغصوب الصواب أنها لا تبطل، هو القول الثاني، لأن جهة ماذا؟ منفكة، فليس التحريم خاصا بالصلاة، إنما نهي عن الغصب على وجه العموم. وذكرنا أنه يصلي في الثوب المغصوب ويضمن ماذا؟ الأجرة. ما القاعدة الفقهية التي تدل على ذلك ويخرج عليها هذا؟ هاشم عبد الرزاق، الاضطرار لا يبطل حق الغير، فهو إذا كان مضطرا للثوب المغصوب للصلاة فيه فيصلي في الثوب المغصوب ولا يسقط حق صاحب الثوب فيضمن له الأجرة. على المذهب إذا كان المرء مضطرا للصلاة في الثوب المغصوب هل يصلي بالثوب المغصوب أو يصلي عريانا أو يصلي به ويعيد؟ المغصوب على المذهب ماذا مشايخ؟ لا يصلي به المغصوب. الثوب النجس يصلى به وتلزمه ماذا؟ الإعادة، تلزمه الإعادة. الحرير لا يصلي به لكن عند الاضطرار يصلي به ولا يعيد. وقلنا لكم فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان المرء مستطيعا لستر العورة بساتر مباح فإنه يصلي بهذا الساتر المباح، فلو ستر بساتر محرم من حرير ونحوه مضطرا فإن الصلاة تصح للضرورة، فإن الصلاة تصح للضرورة. الصلاة بالثوب النجس على المذهب قلنا إلا ما يجد إلا ثوبا نجسا فإنه على المذهب ما حكمه؟ يصلي ماذا؟ يصلي ويعيد. طيب، إن حبس في موضع النجس يصلي أو لا يصلي فيه؟ يصلي. تلزمه الإعادة؟ لا تلزمه الإعادة. عرفتم؟ لا تلزمه الإعادة. هذه من ضمن المسائل ذكرناها. طيب، من لم يجتهد وكان عارفا وقادرا على الاجتهاد لكنه صلى من غير اجتهاد ومن غير سؤال ثقة بيقين وأصاب القبلة، فصلاته على المذهب هل تكون صحيحة؟ باطلة، فإن الصلاة تبطل. ماذا قال؟ مطلقا. ما معنى مطلقا؟ إن أصاب أو أخطأ، لأنه لم يقم بالواجب عليه وهو الاجتهاد أو سؤال الثقة الذي يخبره عن يقين. اليوم إن شاء الله نذكر الشرط السادس ثم نذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله
السادس النية، فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير.
قال رحمه الله الشرط السادس النية، والنية في اللغة هي القصد، النية هي القصد، هذه النية لا تحتاج أيها الإخوة إلى 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 عناء وإلى تكلف، بل إن لكل عاقل أي إذا عمل عملا وهو مستحضر لهذا العمل فهو قد نواه. ولذلك يقول بعض العلماء لو أن الله كلفنا عملا بلا نية لكلفنا بما لا يطاق، يعني لو كلفت أن تصلي بغير نية لأصبح تكليفا بما لا يطاق، لأنه بطبيعة الحال إذا دخلت المسجد فأنت ناوي أن تصلي. وهذه النية ذكرنا لكم في أول درس في شروط الصلاة أن المصنف قال شروط ستة، ولم يذكر الإسلام ولا التمييز ولم يذكر كذلك العقل. قلنا لم يذكر هذه قيل لأنها شروط في كل عبادة، وقيل لأنها شروط ماذا؟ النية، لأن شروط ماذا؟ النية. فلما كانت هذه هي الشروط لصحة النية اكتفي بشرط النية عنها، فالنية حتى تكون صحيحة لا بد أن تكون من مسلم وأن تكون من عاقل، لأن المجنون هل له قصد؟ المجنون لا قصد له. وأن تكون من مميز، لأن الذي لا يميز هل يقصد؟ لا يقصد. ولذلك هذه الثلاثة هي شروط النية، اكتفي بكونها شروطا للنية عن ذكرها في شروط الصلاة. طيب ما الواجب من هذه النية؟ قال يجب تعيين معينة، يعني الصلاة المعينة يجب أن تعينها بنيتك. فالظهر يجب أن تنوي أن هذه صلاة ماذا؟ الظهر لأنها معينة. العصر تنوي أنها العصر. المغرب تنوي أنها المغرب. النذر تنوي أن هذه الصلاة أنها ركعتا صلاة عن النذر. إذا كانت الصلاة الضحى أو وتر تنوي أنها ماذا؟ أنها الضحى أو الوتر إذا كانت معينة. أما إذا كانت الصلاة مطلقة فيكفي نية ماذا؟ الصلاة المطلقة، يعني الراتبة مثلا إذا كنت تصلي قبل الفجر تنوي أنها راتبة حتى لا تكون تحية ماذا؟ مسجد فقط. تنوي أنها سنة الظهر البعدية، سنة الظهر القبلية. فالمعينة لا بد لها ماذا؟ من نية. لكن لا يشترط أن تنوي أنها فرض، يكفي أن تنوي أنها ظهر، ولا يشترط أن تنوي أنها أداء أو قضاء، يعني ما يحتاج أن تستحضر في نيتك أنها أداء أو أنها ماذا؟ قضاء. والحقيقة لا نحتاج إلى تعمق في مسائل النية، فإن ربما التدقيق هذا يأتي الإنسان أحيانا بالوسواس. فأنت إذا دخلت إلى الصلاة وأتيت المسجد ودخلت مع الناس الأصل أنك ماذا؟ مستحضر لهذه الصلاة ناوي لها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية يتكلم عنها علماء السلوك والعقائد بجزئها الأول وهو توحيد القصد لله عز وجل، ويقصدون به ماذا؟ الإخلاص. وهذا المعنى يقول ابن تيمية رحمه الله هو المعنى الذي يكثر تداوله عند العلماء، يعني حديث العلماء عن النية إنما يقصدون به هذا، يقصدون به الحديث عن الإخلاص لله عز وجل وعن التقرب لله سبحانه وتعالى وعن إرادة ما عند الله عز وجل. أما الوجه الآخر للحديث عن النية والقصد من النية وهو التمييز بين أنواع العبادات، هذا يذكره من الفقهاء يقول ننوي أن هذه صلاة فرض أو هذه صلاة نفل، وهذه يقصد يتكلمون عنها يتكلم عنها الفقهاء. والنصوص في مجملها التي تذكر النية هل تتكلم عن هذا النوع أو عن النوع الأول؟ ها مشايخ، الكلام عن النية في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وعند أكثر العلم عن النوع ماذا؟ الأول، وهو إرادة ما عند الله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى. الحديث عند الفقهاء هنا عن التمييز بين أنواع العبادات أو التمييز بين العبادة والعادة. فالصيام مثلا إذا أمسك الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من غير استحضار نية الصوم، كان مشغولا لم يأكل، هل يكون صائما؟ ليس صائما، لأنه لم ينوي. لو غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وقدميه تبردا لم ينوي، لو اغتسل لم ينوي رفع الجنابة لم ينوي. هذا اللي تكلم عنه الفقهاء رحمهم الله. قال رحمه الله وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، يعني يسن أن تكون هذه النية مقارنة لتكبيرة الإحرام. لو تقدمت عليها بزمن يسير هذا مجزئ، لكن يسن أن تكون مقارنة خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من اشترط أن تكون مقارنة هذه النية لتكبيرة الإحرام، أي لما تكبر تكبيرة الإحرام تنوي أنك أنت الآن يعني دخلت في صلاة الظهر. والفقهاء يقولون النية يجب استصحاب حكمها ويسن استصحاب ذكرها في العبادة، يجب استصحاب ماذا؟ الحكم، ويسن استصحاب ماذا؟ الذكر. فمثلا إذا صليت الظهر يجب عليك أن تستصحب نية الصلاة، بمعنى أنك ما تقطع النية، فلو قطعت النية الصلاة تكون ماذا؟ بطلت هذه الصلاة. ولو يعني بطلت صلاة الظهر مثلا الفريضة، ولو ترددت في النية أيضا تبطل. فيجب استصحاب ماذا مشايخ؟ الحكم. فالذي يبطل النية هذه قطعها، والذي يبطله كذلك التردد فيها. لا نية فعل مفسد، يعني لو نوى الإنسان أن يأكل وهو يصلي، أو نوى أن يشرب، أو نوى أن يتكلم، هنا نوى مفسدا لا تبطل صلاته. تبطل الصلاة النية هذه تبطل إذا نوى قطعها أو تردد فيها، هذا المذهب. ويسن استصحاب ذكرها. ما معنى استصحاب الذكر مشايخ؟ يعني أن تكون مستصحب لهذه النية طيلة الصلاة. نضرب مثال في الوضوء. الوضوء مثلا يكفي أن تنوي عند بدايته أنك تتوضأ، ولا تقطع النية أثناء الوضوء. لو قطعت النية بعد غسل الوجه ونويت أنك لا تتوضأ بطل الوضوء، لكن يسن أنك في كل غسل عضو من أعضائك تستحضر أنك أنت الآن ماذا؟ تتعبد لله عز وجل بهذا الوضوء. إذا استصحبت النية هذا له أثر عليك وعلى عبادتك وعلى خشوعك وعلى قبول هذه العبادة. إذن النية ما حكم استصحاب حكمها؟ واجب. واستصحاب ذكرها سنة مستحب. نعم. قال رحمه الله: سنة مقارنتها لتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير، لأنه هذا يشق التحرز منه. وأنا قلت لكم لا تدققوا في أمر النية، إذا قمت إلى الصف فأنت نويت يعني الصلاة. نعم، إذا كبر الإنسان ذاهلا من غير شعور هذا يقال له مثلا لم ينوي، لكن الإنسان إذا كان قائما في المسجد ومستقبل القبلة فالأصل أنه نوى هذه الصلاة. ثم قال رحمه الله:
وشرط نية إمامة وإتمام.
نعم، لا بد في المذهب أن ينوي الإمام نية الإمامة، وأن ينوي المؤتم أنه ماذا؟ مؤتم. ولا بد أن تكون هذه النية من أول الصلاة، فلا يصح لامرئ يدخل منفردا ثم ينوي الإتمام. ما يصح لأحد أن يدخل منفرد ثم ينوي أن يكون مؤتما، ولا يصح أن يدخل منفردا ثم يكون إماما، لا يصح له على المذهب. لا بد من نية الإمام والإتمام من أول الصلاة. فمثلا لو دخلت تصلي الظهر بعد فوت صلاة الجماعة وأنت لوحدك ونويت أن تصلي منفردا، ثم جاء شخص وأتم بك، فنية الإتمام هنا ماذا؟ لا تصح. لا بد أن تكون النية من أول الصلاة. قالوا: يستثنى من ذلك إذا كان ظانا دخول أحد فنوى إتمام أن يكون إماما له، يعني دخلت إلى المصلى وأنت تظن أن ترى أقوام يتوضؤون ويغلب على ظنك أنهم ماذا؟ سيتمون بك، فهنا قالوا يصح. وهذا هو المذهب، لا بد أن تكون نية الإمام والإتمام من أول الصلاة. استثنوا كذلك فيما لو دخل اثنان للمسجد والإمام في التشهد الأخير، ثم إنه بعد السلام أصبح أحدهما إماما للآخر، فهذا بعد سلام الإمام كلاهما ما يكون ماذا؟ منفردا، وأحدهما يكون مؤتما والآخر يكون إماما لصاحبه. قالوا هذا أيضا ماذا؟ يستثنى. وفي استثناء ربما يأتينا في صلاة الجماعة، إمام الحي، إمام الحي إذا أحرم بهم غيره وتقدم للصلاة، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فأشار الناس للصديق رضي الله عنه فتأخر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإمام الحي لا بأس أن يتقدم وأن يكون هو الإمام ويعود الإمام منفردا، هذا هو المشهور في المذهب. في قول في المذهب رواية أخرى أنه يفرق بين النفل والفرض، لأن ابن عباس رضي الله عنهما، واليوم حديث ابن عباس سيأتينا في مبيتي عند ميمونة رضي الله عنها وارضاه، أيضا في ذكر الخروج للمسجد، فابن عباس رضي الله عنه نام عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، في حجرة ميمونة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه معه. فقيام النبي صلى الله عليه وسلم قام منفردا ثم أصبح إماما لابن عباس رضي الله عنه، ففيه تحول من نية الانفراد إلى نية ماذا؟ الإمامة. قالوا في الرواية الأخرى هذا خاص بالنفل دون الفرض، وهذا اللي مشى عليها في الزاد، يقول في النفل يصلي يصح أن يتحول، بالفرض لا يصح. ومعتمد المذهب أنه لا يصح الانتقال من نية الانفراد لنية ماذا؟ الإمامة، لا في النفل ولا في الفرض. والقول الثالث أنه يصح في النفل وفي الفرض، وهو الظاهر والله أعلم، لكن معتمد المذهب لابد من نية الإمامة والإتمام من أول ماذا؟ من أول الصلاة. واضح هذا المثل إن شاء الله مشايخ. والقول الثالث صحة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من انفراد إلى إمامة بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
ولمؤتم انفراد لعذر،
ولمؤتم انفراد لعذر، المؤتم بالإمام يجب عليه أن يتابع الإمام ويحرم عليه مسابقة الإمام كما سيأتي، وكذلك يحرم عليه أن ينفتل من صلاته قبل إمامه، يجب عليه أن يكون متابعا لإمامه، لكن لو حصل عذر جاز له أن ينفرد عن إمامه، بدليل حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه، فكان يطيل الصلاة، فانفتى رجل من هذه الصلاة وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته لوحده وقال إن معاذا يطيل بنا ونحن أهل زرع الأنصار رضي الله عنه، إذا جاء العشاء وهم قد أجهدوا وتعبوا، فقال صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، هل لا قرأت اقرأ بسم ربك الذي خلق سبح اسم ربك الأعلى، فدله على هذه الصور، ولم ينكر على الأنصار انفراده، فدل على أن الانفراد للعذر جائز أو لا يجوز؟ يجوز. والعلماء يقولون هذا المنفرد للمرء إذا المؤتم إذا انفرد، المؤتم إذا انفرد لعذر جاز ولغير عذر لا يجوز. الأعذار مثل أن يطيل الإمام طولا يخرج عن السنة، من الأعذار أن المرء مثلا يكون عنده موعد طائرة، الفقهاء يقولون فوت الرفقة، اليوم الرفقة ما مشكلة إذا ذهبوا، الناس اليوم ما يحرصوا على الرفقة، لكن اليوم لو قيل له تفوتك الطائرة يجن يعني، فلذلك في المطار صلى وعنده الإقلاع بعد ينادون على الرحلة، وتقدم إمامه في المطار وافتتح البقرة ألف لام ميم وبدأ يصلي، هذا الرجل عنده رحلة، وذلك من الفقه إذا صليت في المطارات لا تطيل في الناس، الناس عندهم رحلة وسفر، فأطال الإمام وأنت ينادون على رحلتك، الآن تخشى فوت ماذا؟ الطائرة، هل لك أن تنفرد؟ نعم لك أن تنفرد. طيب السؤال كيف تنفرد؟ يعني المذهب مشايخ أن الإمام، وهذا له ارتباط في صفة الصلاة سيأتي الآن إن شاء الله، الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، ولذلك إذا قرأ الإمام الفاتحة وأنت معه وبعد ذلك فتح البقرة وأردت الركوع والانفراد ونويت الانفراد مباشرة ما تصنع؟ تكبر وتركع، لأن الإمام تحمل عنك ماذا؟ الفاتحة. طيب هب أن أنت في الركعة الثانية، أنت في السجود الأول وفي الركعة الثانية أصبح ينادون، لما قام الإمام ينادون على الرحلة، فخشيت فوت ماذا؟ الرحلة. هنا الإمام لم يقرأ الفاتحة بعد، ماذا تصنع؟ تقرأ الفاتحة أنت، علمتم؟ لابد، لأن الإمام لم يقرأ الفاتحة. فالمنفرد الذي يريد أن ينفرد عن إمامه إذا كان إمامه قد قرأ الفاتحة يركع، وإن لم يقرأ إمامه الفاتحة ما الواجب عليه؟ أن يقرأ هو. طيب إذا قرأ الإمام بعض الفاتحة يكمل، إذا قرأ الإمام بعد الفاتحة يكمل بقية الفاتحة. فالإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين ويقف، وأنت مستعجل فتكمل أنت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، عرفتم، وتمضي في صلاتك. طيب هل يجوز للمرء هذا إذا كان منفردا إماما، قلنا منفردا ليس له، إذا كان مؤتما ليس له أن ينفتل من صلاته. طيب إذا كان منفردا ونوى الظهر، هل له أن يغير هذه النية من ظهر إلى نافلة؟ أول المشايخ النية إذا كان نوى فريضة فأنت في الحقيقة مستبطن نيتين، نية الفريضة اللي هي الظهر ونية الصلاة أصلا، فلا يلزم من بطلان الفريضة بطلان الصلاة، لا يلزم من بطلان الفريضة بطلان ماذا؟ الصلاة. مثل يعني مثلا صلاة النافلة تصح وأنت جالس أو لا تصح؟
تصح.
وصلاة الفريضة لا تصح. طيب لو أن امرأة صلى الفجر جالسا من غير عذر، ما حكم صلاة الفجر؟
نفل.
الفجر تصح؟ لا تصح. طيب الركعتان، الركعتان تكون ماذا؟ نافلة، لأنه صلاها مكتملة الشروط بالنسبة لماذا؟ للنافلة. واضح ولا واضح لكم يا شيخ؟ طيب صلى قبل دخول الوقت، هل تصح الفريضة؟ لا تصح، لكنها تقع ماذا؟ تقع نافلة. أثناء الصلاة قلب النية من ظهر إلى عصر ولم يعني ولم يقطع ولم يكبر تكبيرة إحرام جديدة، فالظهر هنا بطلت صحيح لأنه قطع نيتها، والعصر لم تنعقد لأن من شرط الانعقاد أن يعني يفتتح بتكبيرة ماذا؟ الإحرام. طيب إيش تكون الصلاة هذه؟
نافلة.
لا خلاص لا يقع عندكم حرج. طيب رجل يصلي الظهر وتذكر أنه لم يصلي الراتبة القبلية فقطع نية الفرض وجعلها نفلا، يصح ولا يصح؟
يصح.
لكنها لا تقع ماذا؟
فريضة.
راتبة، لأن المعينة لابد لها ماذا؟ من نية خاصة. عرفتم الشايخ؟ قالوا يصح قطع نية الفرض لعذر أو لغير عذر. لعذر يصلي الظهر لوحده وهو في الركعة الثانية في التشهد الأول سمع جماعة أقاموا الصلاة وأرادوا أن يصلوا الظهر فيقول أدرك ماذا؟ الجماعة، فيسلم ويعتبرها نافلة ويصلي معهم الجماعة، هذا عذر. لغير عذر أراد أن يصليها نافلة ويقول أجعل الظهر بعد ذلك متأخرا مثلا، يريد أن عنده عمل، عنده شيء معين يريد أن ينهيه، لا بأس طالما أنه في الوقت، في الوقت موسع. ثم قال رحمه الله:
وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد، والله أعلم.
وتبطل صلاته أي صلاة المؤتم ببطلان صلاة الإمام، ولا استخلاف على المذهب إن سبقه الحدث، يعني إذا بطلت صلاة الإمام مباشرة صلاة المأموم ماذا؟ تبطل. وهذا مشايخ متجه على المذهب، وأنا أرجو أن تتفهموا شيئا، الفقه يبنى بعضه على بعض. المذهب عندهم أن المأموم يطالب بالفاتحة أو الإمام يتحمل عنه الفاتحة؟ الإمام يتحمل عنه الفاتحة. طيب إذا الإمام هذا الذي يتحمل عنك الأركان والواجبات يتحمل عنك الفاتحة ويتحمل عنك الواجبات بطلت صلاته، إذن أنت التحمل الذي يتحمله عنك صحيح ولا بطل؟ فهمت مشايخ أو لا؟ بطل. فكأنه لما بطلت صلاته أصبحت أنت صليت بلا فاتحة، عرفت مشايخ أو لا؟ ولذلك أنا أقول يعني لا يمكن أن يقول شخص بأن الفاتحة يجب أن يقرأها، الفاتحة يجب أن يقرأها المأموم، ثم يقول إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من؟ المأموم. لأن هنا الفاتحة إذا تحملها المأموم الإمام على المأموم نعم له وجه، نقول إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من؟ المأموم، لأن التحمل أصبح ماذا؟ باطلا. عرفتم الشيخ أو لا؟ إذن إذا بطلت صلاة الإمام على المذهب فإن صلاة الإمام المأموم تبطل. قال لا عكسه، لو بطلت صلاة المأموم هل تبطل صلاة الإمام؟ لا، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ إن نوى الإمام الانفراد. إن نوى الإمام ماذا؟ الانفراد. يعني إذا نوى الإمام أن يكون منفردا هنا أتم صلاته منفردا وصحت. لكن لو أن المأموم بطلت صلاته والإمام لم ينوي الانفراد، واضح؟ فكلام المصنف يقول ماذا؟ يقول تبطل صلاة من؟ الإمام. ومعتمد المذهب أن صلاة الإمام لا تبطل إلا من الانفراد، يعني لا يشترطون هذا الشرط. يقولون صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام، وصلاة الإمام لا تبطل ببطلان صلاة المأموم، لا عكسه، ولا يقيدون هذا القيد، ولا يقيدون هذا القيد. طيب، طبعا مثل فيها قول ثاني أن صلاة الإمام إذا بطلت لا تبطل صلاة من؟ المأموم. لكن المذهب على ماذا؟ على البطلان، ووجهه واضح، لأن المذهب عندهم أن الإمام يتحمل ماذا؟ القراءة عن المأموم، فإذا بطلت صلاة بطلت صلاة المأموم. قال رحمه الله وتبطل صلاة البطلان، انتهينا من هذه المسألة. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله باب صفة الصلاة.
باب صفة الصلاة. الصلاة عبادة من العبادات، وتعلمون أن كل عبادة حتى تكون مجزئة لا بد أن تكون خالصة لله تعالى، وأن تكون على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الفقهاء المشايخ اعتنوا بهذا الباب، فمثلا في الحج صفة حج الحج والعمرة يقصدون به صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، في الوضوء صفة الوضوء، في الغسل صفة الغسل، يقصدون بذلك كل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة غسله عليه الصلاة والسلام، لأن العبادة لا بد أن تكون على هدي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الصلاة جاء نص بخصوصها، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. هل معنى ذلك أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكون واجبا؟ لا، ليس كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكون واجبا. من هذه الصفة ما هو سنة، منه ما هو واجب، منه ما هو ركن. ولذلك المصنف سيذكر صفة الصلاة الآن من غير حديث عن كون هذا سنة أو واجب أو ركن، وبعد فراغه من ذلك يذكر لك المكروهات التي كرهها العلماء وجاء النهي في السنة عنها، ثم بعد ذلك يذكر لك ما هو ركن من هذه الأفعال وما هو واجب وما هو سنة، وهذا ترتيب منطقي واضح. هذا الباب من أهم أبواب صفة الصلاة، لأنه يتحدث عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أرشد الإخوة أن يراجعوا كتاب الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمزية في هذا الكتاب أنه ذكر كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة من أذكار وأدعية. فمثلا في دعاء الاستفتاح عندنا دعاء نعرفه والذي يقدمه المذهب وسينص عليه المصنف رحمه الله، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب ما ذكر المصنف الأدعية الأخرى؟ نجد الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة عدها وذكرها، هي موجودة في كتب السنة في صحيح مسلم وفي غيره، ولكن لما تجد مجموعة في كتاب واحد هذه مزية. وقاعدة المذهب قلناها مرارا أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع العبادات والأذكار أنه كله جائز أو ليس بجائز، أنه جائز، لكنهم يقدمون ماذا؟ صفة واحدة، ينظرون للأكثر ورودا أو الأصح إسنادا ويجعلونها هي المقدمة. وقلنا أن الشيخ رحمه الله ابن تيمية يرى أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس جائزا، كله ماذا؟ كله سنة، وإنما الأكثر ورودا يكون أكثر فعلا. ولذا المذهب مثلا يقولون السنة أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك على الذكر دعاء الاستفتاح، ويجوز أن تقول اللهم باعد بيني وبين خطايا. على رأي الشيخ رحمه الله يقول السنة أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، والسنة أيضا أن تقول أحيانا اللهم باعد بيني وبين خطايا. عرفتم مشايخ؟ الشيخ الألباني رحمه الله ذكر عددا من الاستفتاحات، ذكر عددا من الأذكار تقال في الركوع، عدد من الأذكار وصفات التشهد التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقترح على كل طالب علم إن لم يمكنه أن يحفظ هذه ويكون حافظا لها، أنه ممكن يأخذ ذكرا من أدعية الاستفتاح يحافظ عليه لمدة أسبوع سيحفظه، ثم بعد ذلك ذكر آخر، وهكذا أذكار الركوع كذلك، السجود، أدعية التشهد، يعني يتشهد بتشهد ابن عباس الذي نعرفه نحن، تشهد ابن مسعود عفوا، أحيانا تشهد بتشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أحيانا تشهد بتشهد أبي سعيد الخدري، أحيانا تشهد بتشهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا. قال رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في ما يستحب أن تقول وأنت ذاهب إلى الصلاة، فقال ماذا؟
يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد.
إذن يسن أن يخرج المرء لهذه الصلاة متطهرا، فأفادنا أن الوضوء من البيت أفضل من الوضوء في المسجد، وقد جاء في الأحاديث يعني أن من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة، ورفع درجة وحط عنه خطيئة. فقيد بعض العلماء هذا الفضل بمن خرج من بيته ماذا؟ متطهرا، مثلا في مسجد قباء أنه خرج من بيته متطهرا للمسجد كأجر عمرة، فالتطهر من البيت فيه مزيد ثواب وهو أفضل من الوضوء في المسجد. فإذا خرج الإنسان يخرج الصلاة يخرج إليها متطهرا بسكينة ووقار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قالوا والسكينة تكون في الحركات، يعني لا يجري جريا ولا يعدو عدوا، يكون مشيا بالسكينة، أيها الناس السكينة السكينة، فليس البر بالإضاعة، يعني مو بالسرعة في الحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع. ووقار، الوقار قالوا بالهيئة، يعني يكون متزن. وأنا أضرب لكم مثالا، أحيانا الإنسان يخرج متأخرا للصلاة فتجد أنه قد وضع الشماغ على كتفه أو وضعه يعني بطريقة غير يعني الطريقة المعتادة للبسه، والسيارة مستعجل إذا كان في السيارة لا يترك مطبا إلا يعني قفزه، ولا حفرة إلا وقع فيها. هذا المشي في السيارة وقل مثل إذا كان على قدميه يجري مشي ليس بالسكينة، والهيئة هيئته ليست هيئة ماذا؟ وقار. أخرج إلى الصلاة بسكينة وهيئة وقار رزانة، لا تلتفت كثيرا، لا تكون هيئة المرء هيئة متزنة. وهذا مشايخ التزام المروءة هذا من الأداب التي ينبغي على المرء أن يعنى بها، لأن المروءة تحفظ الإنسان وتحفظ له مقامه وهيبته وتصده عن كثير مما لا يليق. ولما سئل أحد السلف ما المروءة، قال المروءة عند من يعرفك تقوى الله، عند من يعرفك تقوى الله، هذه المروءة، يعرفونك فاتق الله عز وجل. والمروءة عند من لا يعرفك اللباس، فمن لا يعرفك إنما يحكم عليك بلباسك، وإذا كذا رأى هذا اللباس من لباس الذي لا يليق أو ربما حمل عنك انطباعا غير جيد وربما هنت عنده، فالمرء يعنى بمروءته بهيئته برزانته، لا يقول هذه لباس وهذا المهم أن يكون ساتر للعورة، ليس معقولا. المرء يعنى بذلك، وطالب العلم يعرف بهيئته ويعرف بسمته ويعرف بلباسه. يعني إذا كان الإنسان يقول بعض الناس يعني ليس من شرطي أن المرء أن يلبس كذا إذا كان طالب علم أو يفعل، نقول هذه من المروءات، هذا من السمت الذي يحفظ لك رزانتك ويحفظ لك ما أنت عليه من هذه الهيئة الفاضلة. قال وقول ما ورد، ما الذي ورد عند الخروج؟ أولا أدعية الخروج من المنزل، هذه تقال للخروج للمسجد والخروج لغير المسجد. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذه أدعية تقال لخروجك للصلاة ولغير الصلاة. وكذلك أيها الإخوة، من عندنا قاعدة مهمة في الذكر نقولها الآن وستأتينا في الصلاة، كل ذكر فات محله فإنه لا يقضى، كل ذكر فات محله وموضعه فإنه ماذا؟ لا يقطع. يعني دعاء الخروج من المنزل لم تقله عند خروجك، تذكرت وأنت داخل المسجد تقضيه؟ لا يقضى. تذكرت وأنت خارج، إذا كنت قريبا يعني عند الباب لا بأس، إلا أن المقارب كالمقارن، لأن المقارب كالمقارن، فإذا كنت قريبا لا بأس، لكن إذا كنت بعيدا فإن مثل هذا لا يقضى، مثله لا يقضى. سنة فات محلها، سنة فات محله، كدعاء الاستفتاح إذا بدأت بالاستعاذة وبالبسملة سنة فات ماذا؟ محله. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم الاستعاذة سقطت، سنة فات محله. وهكذا في الصلاة، صلاة الاستسقاء وصلاة العيد نسيت التكبيرات السبع، تكبرت الإحرام فقط نسيت التكبيرات الزوائد وبدأت بالفاتحة، نقول التكبيرات هذه ما حكمها؟ سنة فات ماذا؟ محلها، لا تقضى. هذه قاعدة عامة عندك في السنن، إذا فات محلها فإنها ماذا؟ لا تقضى. قال ويقول ما ورد، قلنا هذا الوارد في المذهب والشروحات يذكرون أحاديث أتصح عن النبي صلى الله عليه وسلم سندا، يعني مثلا منها ما رواه الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه، اللهم نسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك. وهذا الذكر يقول بصير رحمه الله مسلسل بالضعفاء، يعني مو ضعيف واحد، ضعيف عن ضعيف عن ضعيف، مسلسل بالضعفاء هذا الحديث. ويذكرون كذلك ذكرا آخر وأيضا لا يصح. إنما الذكر الذي فيه خلاف بين العلماء هو أن تقول عند خروجك كما جاء في عبد الله بن عباس، لم نقل أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها. بن عباس في الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم يذكر مبيته عند خالته ميمونة، ويذكر كيف لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ومسح النوم عن عينيه عليه الصلاة والسلام، وقرأ أواخر سورة آل عمران، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قام فصلى من الليل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال عند خروجه إلى الصلاة أو قال في صلاته أو قال عند استيقاظه، الحديث محتمل كل ذلك، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي بشري نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي عظمي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل لي نورا وأعظم لي نورا وزدني نورا. ألفاظ كثيرة للحديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء والذكر اختلف العلماء في موضعه، هل هو مما ورد؟ هو وارد بلا ريب، لكن هل هو وارد عند الخروج للصلاة أو كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في الليل؟ هل كان في الصلاة في السجود أو هل كان في التشهد أو هل كان هذا الذكر عند استيقاظه صلى الله عليه وسلم أو كان هذا الذكر عند إرادته الخروج للصلاة؟ وهل هو لكل صلوات أو للصلاة الفجر؟ لأنه جاء في صلاة الفجر، فبعض العلماء قال لكل صلاة الفجر وغيرها، بعضهم قال لا، هذا واضح أنه لصلاة الليلية لأنه في ظلام وخرج الصلاة قال اللهم اجعل في قلبي نورا، فهذا مناسب للصلاة الليلية. فهمت المشايخ أو لا؟ إذن هذا هو الذكر الوارد، والمهم أن تأتي بأذكار الخروج من ماذا؟ من المنزل. ثم قال رحمه الله
وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة.
الإمام يقوم عند قول الإمام قد قامت، عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، هذا هو المذهب. وفي ذلك حديث ضعيف أنه يقوم عند قول قد قامت الصلاة، والمقيم يقوم من حين إقامة الصلاة أصلا يعني. طيب غير الإمام، قال فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة بشرط أن يكون ماذا؟ قد رأى الإمام. والمذهب أن المنفرد أن المؤتم وغير الإمام يقوم إذا رأى الإمام، وهذا أصح، هذا هو المذهب هو الأصح، أن المصلي يقوم إلى الصلاة عند رؤية ماذا؟ الإمام إذا قام إلى الصلاة. هنا يقولون يقوم إذا قال قد قامت الصلاة وقال قد رأى ماذا؟ الإمام. يعني يقول لك الآن حالان، إذا رأيت الإمام موجود في المسجد ودخل الإمام تقوم عند قوله ماذا؟ قد قامت الصلاة. وإذا لم ترى الإمام فإنك لا تقوم حتى ماذا؟ تراه. ولذلك مرة أقيمت الصلاة فقام الناس في الصف وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج عليهم صلوات ربي وسلامه عليه قال لا تقوموا حتى تروني. فالسنة ألا يقوم المأموم حتى يرى من؟ الإمام. وهذا هو المذهب، هذا هو معتمد المذهب. نعم.
فيقول الله أكبر.
نعم، هذه تكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فيقول الله أكبر ولا تجزئ بغير هذا اللفظ. لو قال الله الرحمين الله الرحيم الله الرحمن الله الأكبر لا تجزئ، ولا بد أن تكون باللغة العربية، فمن لم يحسن العربية يتعلم فيضاق عليه الوقت يكبر بلغته، لكن يجب عليه أن يتعلم من أذكار الصلاة ما تصح به صلاته، ومنه أن يكبر باللغة ماذا؟ العربية، يقول الله أكبر. نعم. وطريقة التكبير هذا اللفظ،
فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض.
لابد من شرط تكبير الإحرام أن يكون أثناء ماذا؟ القيام إذا كان في فريضة. طيب. نعم.
رافعا يديه إلى حذو منكبيه.
يسن إذا كبرت أن ترفع يديك إلى حذو منكبيك، ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام محل اتفاق عند الفقهاء رحمهم الله. وطريقة الرفع على المذهب أنك ترفع اليدين إلى حذو المنكبين وتكون بطنها إلى جهة القبلة، والأصابع غير مضمومة، تكون مفرودة ومضمومة، ترفعها هكذا الله أكبر. هذا التكبير، هذا الطريقة الرافع إلى المنكبين، والمنكب هو هذا العظم الذي يجمع بين الكتف والعضد. المذهب فيه ثلاث روايات ولا حديث واردة، وقلنا قاعدة المذهب أن كل ما ورد يصح ولا يصح، يصح ويجوز، لكنهم يقدمون ماذا؟ طريقة واحدة. هذه الحالة قدموها لأنها أكثر رواية. الصورة الثانية أنه يرفع إلى حيال أذنيه، حيال الأذنين. الرواية الثالثة أنه مخير، إن شاء رفع الأذنين إن شاء رفع إلى المنكبين، وكل ذلك جائز، كله جائز. نعم.
ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته.
قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، فيجب أن تأخذ اليسار باليمين. والمذهب فيه يعني وجهان، إما القبض وإما الوضع. طيب، إما القبض هكذا تقبض، والوضع هكذا تضع. والأرفق بالمصلي القبض أو الوضع؟
القبض.
جرب شوف
القبض.
نعم. طيب جرب أنتم، جربوا أنتم وترون. يعني الإمام مالك رحمه الله كره القبض في الفريضة، لأن القبض فيه نوع اعتماد، القبض أريح وفيه اعتماد القبض. فالقبض والوضع كلاهما سنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم القبض وجاء عنه الوضع، فيقبض. المهم تضع اليمنى على ماذا؟ على اليسرى. والكوع أين هو؟
لا.
طيب أحسن، يقبض هكذا كوع يسرى. لا، هذا المرفق، عرفتم؟ إذن هذا الكوع، العظم الذي يلي ماذا؟ الإبهام. طيب، إبهام اليد، هذا الكوع. قال رحمه الله ثم يقبض بيمناه كوع يسرى ويجعلهما تحت سرته. موضع وضع اليد، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمور في هذا محل اتفاق، أنه يضع اليمنى على اليسرى، هذا ما في إشكال، يعني ما يسدلها في الصلاة، تكون موضوع اليمنى على اليسرى، هذه سنة ثابتة. ولذلك يعني وجه بعض العلماء كراهة مالك للقبض ليس للسدل، إنما كراهته للقبض لأن فيه اتكاء، فيكون الوضع يعني عنده. ولذلك هو بوب في موطأ مالك باب يعني أخذ اليمين بالشمال في الصلاة رحمه الله. فالسنة أن يقبض أن يضع المرء يده اليمنى على اليسرى محل اتفاق. كذلك يكره التخصر في الصلاة كما سيأتينا. طيب أين توضع؟ على حديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة. جاءت حديث تحت سرته ضعيف، جاء حديث أنه يضع على صدره فيه ضعف حديث وائل بن حجر، ولذلك الصواب أنه يضعها في أي موضع كان، وهذه الرواية صحيحة في المذهب أنه يضعها في أي موضع كان. المذهب استحب أن تكون تحت السرة، قالوا هذا في خضوع أكثر، يعني إذا وضعها هكذا عند سرته فيكون في خضوع، قال ويجعلها تحت سرته.
ثم قال وينظر مسجده في كل صلاته.
النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه لما دخل الكعبة وصلى فيها أنه لم يجاوز بصره موضع سجوده، حيث عند البيهقي وفيه كلام يا أهل العلم. من صحح هذا الحديث يقول السنة أنك تنظر إلى موضع ماذا؟ السجود، وهذا المذهب. ويستثنون إذا كنت في التشهد، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التشهد يرمي ببصره إلى سبابته، في التشهد لا تنظر لموضع السجود إنما تنظر إلى السبابة. وكذلك قالوا إذا كان المرء في خوف خائف فإنه ينظر إلى ما يخشاه لا ينظر لموضع سجوده. وكذلك قالوا إذا كان في ينظر في المسجد يرى الكعبة فإنه ينظر إلى الكعبة، هذا على المذهب. ومن أهل العلم يقول لا، هو ينظر إلى تلقاء وجهه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اضطراب لحيته، فدل على أنهم كانوا ماذا؟ ينظرون أمامهم، وكانوا لا يقعون سجودا حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. على كل الحديث إذا صح وهو أنه ينظر لم يفارق بصره موضع سجوده فيكون النظر إلى ماذا؟ موضع السجود، وهذا هو الذي نص عليه المصنف رحمه الله. نعم.
ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك،
هذا السنة ويجوز أن يأتي بغيره. نعم.
ثم يستعيذ،
الاستعاذة عند المذهب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي السنة، ويجوز كل ما ورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يجوز. نعم.
ثم يبسمل سرا،
البسملة تكون سرا، والمقصود بالسر في المذهب أنه يسمع نفسه. كل الأذكار الواجبة في الصلاة على المذهب أنه يسمع نفسه، يعني ما يكفي أن يحرك لسانه وأن يقول، لا، لابد أن يسمع نفسه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل على المذهب كل الأذكار الواجبة لابد أن تسمع نفسك بها، ما يكفي تحريك اللسان. عرفتم يا شيخ؟ والصواب أن المرء والله إذا حرك لسانه وقرأ أن هذا أجزأه. قال رحمه الله ثم يبسمل سرا، لأن البسملة على المذهب ليست آية من الفاتحة، سنة قراءتها سنة. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية،
لاحظ البسملة غير الفاتحة، الفاتحة بعدها الحمد لله رب العالمين، فلو ترك البسملة صلاته صحيحة على المذهب. والبسملة على المذهب تكون ماذا؟ سرا، ما يجهر بها في الجهرية ولا في السرية. ثم يقرأ الفاتحة أم الكتاب مرتبة متوالية، ما يخل بذلك، ولو ترك منها شدة بطلت، ولو لحن لحنا يحيل المعنى بطلت صلاته. يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يصبح المنعم من هو، فهذا لا تكون الصلاة باطلة، لابد أن يقول أنعمت. وهذا الخطأ منتشر في البادية، تسمعه كثيرا عند بعض كبار السن، فينبغي أن يعلم هؤلاء الناس الفاتحة وأن يتعلموا قراءتها. نعم.
وفيها 11 تشديدة،
لو ترك واحدة منها باطلت. نعم.
وإذا فرغ قال آمين،
آمين بالمد والقصر كلاهما جائز، آمين آمين كلها جائز.
يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية،
السنة أن يجهر بالتأمين في الصلاة، واليهود ما حسدون على شيء كالتأمين في الصلاة، هذا ما يحسد عليه. وكان المسجد يجهر بالتأمين حتى يسمع له يعني ضجيج، فهذه سنة أن يؤمن جهرا المأموم والإمام معا. قال صلى الله عليه وسلم فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، فهذا فيه فضيلة، فيؤمن المأموم. إذن يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية. طيب. وغيرهما
فيما يجهر فيه،
غير الإمام في الجهرية يجهر، والمأموم يجهر بالتأمين، المنفرد غيرهما المنفرد المسبوق الذي فات ركعة، هذا إذا جهر يجهر وإذا أسر يسر، لأن المنفرد على المذهب الجهر بالنسبة له جائز ليس سنة، السنة في جهر للإمام، لكن المنفرد لو صلى العشاء يخير إن شاء جهر وإن شاء أسر، إذا صلى الفجر منفردا إن شاء جهر وإن شاء أسر، حتى المرأة يقول يجوز لها الجهر إذا لم يكن ثمة مستمع من غير محارمها، فلو شاءت المرأة تصلي الفجر جهرا يجوز، وصلي العشاء تجهر بالركعتين وتسر بالأخرين يجوز، كل ذلك جائز إذا كان ذلك أخشى عليها لا بأس. قال وغيرهما فيما يجهر فيه. نعم.
ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء.
بالنسبة لجهر الإمام في صلاة الصبح والجمعة هذا محل إجماع وتواتر ما تحتاج إلى دليل، وكذلك في أولياء المغرب والعشاء هذا محل تواتر واتفاق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الكسوف والاستسقاء فيها خلاف بين الفقهاء، المذهب عندهم قاعدة أن كل صلاة يجتمع لها فإن الإمام ماذا يجهر، فالعيد يجهر في قراءته، الكسوف يجهر في قراءته، الاستسقاء يجهر في قراءته، كل ذلك يجهر فيه. والجهر بالقراءة على المذهب ما حكمه؟ سنة. سنة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية والآيتين في الصلاة السرية، فليس الإسرار واجبا وليس الجهر واجبا، فلك أن تجهر بالسرية ولك أن تسر ماذا بالجهرية، لكن السنة أن يجهر فيما ذكره المصنف رحمه الله. نعم.
ويكره لمأموم
يكره المأموم أن يجهر، لأن المأموم مطالب بماذا؟ بالإنصات، فيكره له أن يجهر. نعم.
ويخير منفرد ونحوه.
مر معنا المنفرد يخير والمسبوق كذلك يخير، يعني النحو المنفرد المسبوق، إذا كان الإنسان فاته ثلاث ركعات من العشاء وأراد أن يقضي ركعة جهرية فنيخير إن شاء جهر وإن شاء أسر. نعم.
ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل.
انتهينا عبد الكريم. طيب ثم يقرأ ماذا؟ نختم بهذا الجزء.
ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه.
المفصل من سورة قاف إلى آخر إلى سورة الناس. السنة على المذهب أن يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل، طواله من سورة قاف إلى النبأ، وأوسطه من النبأ إلى الضحى، وقصار من الضحى إلى الناس. فالسنة في الصبح أن يقرأ من طواله، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه. قال صلى الله عليه وسلم في العشاء هلا قرأ تقرأ باسم ربك الذي خلق، سبح اسم ربك الأعلى. فهذه السنة، ومخالفة ذلك تجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطولين، فقرأ صلى الله عليه وسلم بسورة الأعراف، وقرأ كذلك في الفجر بالزلزلة عند الحاجة. ولذلك يجوز أن تقرأ في الفجر من قصاره، ويجوز أن تقرأ في المغرب من طواله، لكن الهدي الغالب في الفجر كان يقرأ صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و100 في الفجر، والمغرب من القصار أو قدر ذلك. والسنة في الصلاة أن تقرأ سورة كاملة، هذه السنة، ويجوز تجزئة السورة على ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم افتتح صلاة المؤمنون، فلما أخذ في ذكر موسى وهارون صلاته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم ثم أتمها. ولذلك الهدي الغالب كما أشار ابن القيم في الهدي النبوي زاد المعاد أن في كل ركعة تقرأ سورة، هذا هو الهدي، وهو يعني أفضل من تخير مواضع تقرأ في ركعة ومواضع تقرأ ماذا في ركعة، هذا هو الهدي الغالب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله كان ودي أن نكمل صفة الصلاة لكن الدرس طويل، إن شاء الله في اللقاء المقبل نأخذ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نأخذ المشايخ يعني ثلاث أسئلة، وفي أسئلة ربما عند عبد الله على البث، أظن في سؤال على البث. طيب نأخذ سؤال.
أحسن الله إليك. يقول متى يبدأ المأموم بقراءة سورة الفاتحة، هل قبل قراءة الإمام أو بعدها؟
المأموم يبدأ في قراءة سورة الفاتحة في السرية ولا جهرية؟
ما حدد.
أما جهرية سيأتينا إن شاء الله أن المأموم يتحمل عنه الإمام الفاتحة ويقرأ بعد سكتة الإمام. المذهب الإمام يسكت بعد الفاتحة، فإذا سكت الإمام قرأ ماذا؟ قرأ المأموم الفاتحة. هذا الموضوع. وفي خلاف إذا قرأ الفاتحة قبل الإمام هل يعتبر مسابقة؟ لأن هذا ركن، فهل المسابقة بالركن القولي كالمسابقة بالركن الفعلي؟ الصواب لا، أنه لا تكون مسابقة. فيقرأ عند سكوت الإمام، يقرأ عند سكتات الإمام، وقيل يقرأ بين الآيات الحمد لله رب العالمين يقرأ بعدها. في سؤال ثاني ولا؟ طيب سهل. تفضل يا شيخ. من أمكنه الاجتهاد ولم يجتهد ترك الواجب، من أمكنه التقليد ولم يقلد ترك ماذا؟ الواجب. إن لم يمكنه لا اجتهاد ولا تقليد فإنما تولوا فثم وجه الله. المقلد الذي يمكنه أن يقلد ولم يفعل ترك الواجب فتبطل. في سؤال أخير يا أبو خالد. إيش رأيكم على المذهب يصح ولا ما يصح؟ يقول له أبو خالد دخل يصلي سنة وجاء آخر واتم به، يصح على المذهب ولا لا؟ ما يصح لسببين. السبب الأول أخذناه الآن وهو ماذا؟ وهو أنه لابد أن يفتتح الصلاة ناويا ماذا؟ الإمامة. طيب السبب الثاني من يعرفه؟ هذا الذي أحسنت عبد الكريم، لأنه على المذهب ما يجوز أن يصلي الفريضة خلف ماذا؟ خلف النافلة، فلا تصح على المذهب. طبعا الصواب أن النية اللي كما ذكرنا نية الإمامة من أول الصلاة ليست شرطا، ويجوز كذلك على الصواب أن يتم المفترض بالمتنفل كما كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه يصلي بقومه نافلة ولهم ماذا؟ فريضة، فتصح هذه الصلاة. لا بأس. الإمام ما نوى؟ وهذا المتم به، وذاك ما نوى متم به. إذا قرأ الفاتحة صلاة صحيحة، إذا قرأ الفاتحة، لكن المذهب لابد أن ينوي الإمام نية ماذا؟ الإمامة. ذكر هذا وسيأتينا إن شاء الله. لابد إذا ما نوى الإمام نية الإمامة على المذهب تبطل الصلاة، لأن الإمام يتحمل ماذا؟ الفاتحة، يتحمل عنه الفاتحة. الإمام مباشرة ينوي الإمامة، وهو صلاة منفرد ينوي أن يكون إماما، فتصح إن شاء الله. طيب مشايخ انت تقول ما في اسئله، الحين نخرج وتحبسون للساعه 10. لا ما في اسئله، مشينا عبد الله وتوكلنا على الله مشايخ. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.